إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فما زلنا مع الإمام ابن كثير رحمه الله في شرح كتابه اختصار علوم الحديث، وما زلنا أيضا في نوع الحديث الصحيح وتناول المسائل التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب. آخر ما تكلمنا عليه مسألة أرجحية البخاري على مسلم، أي صحيح البخاري على صحيح مسلم، وتناولنا ذلك بحمد الله تبارك وتعالى باستفاضة، وانفصلنا إلى أن صحيح البخاري هو أصح وأرجح من صحيح الإمام مسلم من حيث العموم، وهذا كما ذكرنا لا يتنافى مع أنه قد يكون بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم تكون أرجح من بعض الأحاديث التي تكون في صحيح البخاري، لكن من حيث الحكم العام نقول صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم عليهم رحمة الله تعالى. ونقول أيضا إن صحيح البخاري ومسلم كليهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. نقصد بأصح الكتب أي أصح الكتب الحديثية التي ألفت في الأحاديث، فالصحيحان أصح من صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم الذي هو مستدرك على الصحيحين، وأصح أيضا من السنن الأربعة وغيرها من كتب المسانيد وغيرها. بعد أن انتهى المؤلف رحمة الله عليه من هذه المسألة، تعرض إلى قضية هل الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم هي كل الأحاديث الصحيحة، أم أن هناك أحاديث أخرى صحيحة ليست في البخاري ولا مسلم. بعبارة أخرى، هل البخاري ومسلم التزم إخراج كل ما يصح عندهما من الأحاديث، أم أن هناك أحاديث صحيحة حتى عند البخاري أو عند مسلم ولم يخرجها في كتابيهما في الصحيح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. فخلاصة هذا الكلام أن البخاري ومسلم إنما خرج أحاديث صحيحة وليس كل الأحاديث الصحيحة حتى عند البخاري ومسلم. فالبخاري ورد عنه تصحيح أحاديث كثيرة، ومع ذلك فتلك الأحاديث ليست موجودة في صحيح التي حكم هو نفسه بكونها صحيحة. فنستفيد من ذلك أن البخاري ومسلما رحمه الله تعالى لم يقصد استيعاب كل الأحاديث التي تصح عندهما في كتابيهما في الصحيح، وإنما خرج هذين الكتابين وانتقيا لهذين الكتابين أحاديث صحيحة. وفرق بين أن نقول إن البخاري صحيح وإن مسلما صحيح، وبين أن نقول إن الصحيح لا يوجد إلا في البخاري ولا في مسلم، هناك فرق شاسع. فلما نقول البخاري صحيح أو مسلم صحيح، فمعنى أن الأحاديث التي في الصحيحين هي صحيحة، لكن لا يلزم من ذلك أنه ليس هناك صحيح خارج البخاري ومسلم، فقد يكون هناك أحاديث أخرى صحيحة ليست لا في البخاري ولا في مسلم. وهذا الكلام الذي نقوله وإن كان من حيث القاعدة العامة صحيحا، لكن لابد أن نفهمه في إطار اعتبارات معينة. ما معنى قولنا إن البخاري ومسلم رحمه الله تعالى انتقيا أحاديث صحيحة فأدخلاها في الصحيحين؟ هل هذا الانتقاء قائم على أسس معينة بحيث أن الحديث إذا تحققت فيه تلك الأسس والضوابط استحق أن يوضع في الصحيح، وإذا فقد هذه الأسس والضوابط لم يكن جديرا بأن يدخل في كتاب الصحيح؟ نعم. فقولنا إن البخاري ومسلما انتقيا أحاديث أدخلها في الصحيحين ليس معناه أنهما اختار بعض الأحاديث الصحيحة وأدخلها في الصحيحين من غير اعتبار ما، هذا ليس مقصودا وليس مرادا من كلامنا، وإنما نقصد أن البخاري ومسلما اختار لكتابيهما أحاديث ذات صفات معينة، هي أحاديث صحيحة لكن مع كونها صحيحة تحقق فيها أوصاف معينة، فلأجل هذا استحقت أن تدخل في هذين الكتابين الصحيحين. وهناك أحاديث أخرى هي صحيحة أيضا لكنها لم تتحقق فيها تلك الأوصاف، فلم تكن جديرة بأن تكون من أحاديث الصحيحين. فما هي هذه الأوصاف وما هي هذه الضوابط والأسس التي على أساسها اختار البخاري مثلا هذا الحديث فأدخله في كتابه الصحيح، ولم يدخل حديثا آخر هو صحيح أيضا في كتابه الصحيح؟ نمرة واحد، البخاري عليه رحمة الله تعالى ومسلم رحمه الله تعالى إنما اختار من الأحاديث أصح الأحاديث. كلمة أصح ديت علشان نفهمها لابد أن نتذكر ما قلناه في لقاء سابق لما تعرضنا لقول المحدثين هذا الحديث أصح حديث أو أصح إسناد أو أصح حديث في الباب، عقدنا مجلسا كاملا في هذه المسألة وقلنا إن قول المحدثين عليهم رحمة الله تبارك على هذا الحديث أصح حديث عن أبي هريرة مثلا أو عن أبي بكر أو عن عمر، إذن هناك الأصحية للأحاديث أو للأسانيد قد تكون مرتبطة بالصحابي الذي روى تلك الأحاديث، فنقول مثلا أصح ما يروى عن أبي هريرة الحديث الفلاني أو الأحاديث التي تروى بالإسناد الفلاني عن أبي هريرة، فهنا الأصحية مرتبطة بإيه؟ بالصحابي. وهناك الأصحية قد تكون مرتبطة بالبلد، نقول أصح ما يروى عن أهل مصر أو عن المصريين أو الشاميين أو الكوفيين أو الحجازيين كذا وكذا. فالأصحية لها ضوابط عند علماء الحديث، وأحيانا يقولون أصح ما يروى في الباب الفلاني كذا وكذا، يعني عندنا باب من أبواب الفقه مشتمل على جملة من الأحاديث، فنجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعمدون إلى بعض الأحاديث التي تندرج تحت هذا الباب ويقولون هذا أصح حديث في الباب، هذا أصح حديث في الباب، كما قلنا في اللقاء الماضي لما ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث ابن عمر في نفس الباب وهو لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذان حديثان في باب واحد وهو باب في الوضوء أو في وجوب الوضوء، هذان حديثان، وهناك أحاديث أخرى وأغلبها بمثل لفظ حديث ابن عمر. فنجد رغم أن حديث أبي هريرة صحيح وكذلك حديث ابن عمر صحيح، وجدنا إماما كالترمذي يذكر أن حديث ابن عمر أصح ما يروى في هذا الباب. فهل حديث ابن عمر أصح من حديث أبي هريرة مطلقا أم في هذا الباب خاصة؟ هو في هذا الباب على وجه التحديد، فهنا الأصحية ليست مطلقة وإنما الأصحية مرتبطة بباب معين. فالأحاديث التي تروى في هذا الباب إذا نظرنا إليها باعتبار ضوابط الحديث وباعتبار المفاهيم التي يعرفها النقاد، تبين لمثل الإمام الترمذي وهو إمام كبير مطلع حافظ من أئمة الحديث أن حديث ابن عمر أصح من حديث أبي هريرة رغم أن الحديثين صحيحان. فهنا الأصحية مرتبطة بماذا؟ بباب معين. كذلك مثل البخاري ومثل مسلم عليهما رحمة الله تعالى عندما يؤلف البخاري كتابه فهو يريد أن يدخل أحاديث في باب معين يستدل بها على مسألة معينة، وبين يديه جملة من الأحاديث التي تصلح أن تدخل في هذا الباب. فالبخاري عليه رحمة الله تبارك تعالى يستثني غير الصحيح وكذلك مسلم، فما ليس بصحيح لا يدخل أصلا، ما ليس بصحيح لا يدخل إيه أصلا، لأنه خارج شرطه في الكتاب. هو قال كتاب الصحيح الجامع الصحيح، فلا بد أن يدخل فقط الصحيح. فإذا كانت هناك أحاديث في نقد البخاري غير صحيحة فليست جديرة أصلا بأن تدخل في هذا الكتاب. هذا واحد. نمرة اثنين، ينظر في الأصح. إذا عندنا أربع مثلا خمس أحاديث تصلح أن تدخل في هذا الباب، فمثل البخاري ومثل مسلم ينظران إلى الأصح في الباب. الأصح كما قلنا هناك أحاديث صحيحة وتلك الأحاديث الصحيحة بعضها أصح من بعض. فإذا بالبخاري ومسلم كلاهما يختاران للأبواب أصح الأحاديث، وحينئذ تكون تلك الأحاديث التي أصح ما في الباب هي عمدة الكتابين أو عمدة هذا الباب في كل كتاب، وهذا ليس من خصوصيات البخاري ومسلم بل هذا عام عند المصنفين الذين يصنفون على الأبواب خاصة. لماذا؟ الذي يصنف الأحاديث ويرتبها بحسب الأبواب الفقهية ماذا يقصد من الأحاديث التي يسوقها في أثناء الباب؟ ماذا يقصد؟ هل مجرد حشر أحاديث وضم بعضها إلى بعض وعمل موسوعة علمية تجمع الأحاديث التي تندرج في هذا الباب؟ لا، هذا قد يكون من موضوع كتب أخرى، لكن هو قال أنا سأؤلف كتابا جامعا في الأحاديث الصحيحة، فلابد أن يخرج إيه؟ الأحاديث الصحيحة. فإذا خرج جامعا وكان شرطه أوسع فهو لا يكتفي بالصحيح بل يخرج الصحيحة وغير الصحيح. فإن كان يقصد بالصحيح وغير الصحيح ما يصلح للاحتجاج به حتى وإن كان من غير الصحيح، لأن هناك غير الصحيح الذي يحتج به كما قلنا مثلا الحديث الضعيف إذا تقوى يكون حسنا لغيره، فمن هذه الحيثية يكون محتجا به أم لا؟ لكن هل هذا يصدق في صحيح البخاري؟ البخاري لا يخرج هذا النمط، لكن يخرجه مثلا مثل أبي داود في كتابه السنن. فالذين يخرجون الأبواب ويصنفون الأحاديث على الأبواب لهم غرض، وهو إيه؟ أنهم يخرجون في كل باب الأحاديث التي تصلح إما للاحتجاج وإما للاستشهاد. أنا بتكلم في مسألة فقهية وألف بابا من أبواب الفقه وأجمع الأحاديث التي فيه، فأنا حينما أريد أن أقول باب كذا وأذكر أحاديث تحت هذا الباب، فأنا أخرج من الأحاديث ما يصلح أن يحتج به في هذا الباب أو يستشهد به في هذا الإيه؟ الباب. لكن هل ممكن أن أخرج تحت هذا الباب أحاديث لا تصلح لا للاحتجاج ولا الاستشهاد؟ هذا منطق؟ أخرج أحاديث موضوعة وأحاديث منكرة، أحاديث باطلة لا أصل لها، هذا مش مكانه. إنما أخرج الأحاديث التي أقول بها إن أنا جئت لك أيها القارئ بأحاديث أستدل بها أو أستشهد بها على صحة ما بوبته فوق هذه الأحاديث. فأنا قلت باب وجوب الوضوء، فأنا آتي بأحاديث إما أنها تصلح للاحتجاج بها على أن الوضوء واجب، أو تصلح لأن يستأنس بها ويستشهد بها على ذلك. لكن إذا كانت الأحاديث من رواية الكذابين أو المتروكين أو رواية شاذة أو منكرة أو باطلة، فهل في هذا دلالة على وجوب الوضوء أو على استحبابه أو على الاستشهاد بها على إثبات ذلك الحكم الشرعي؟ لا تنفع. فلهذا لا نجد مثل هذه الأحاديث في الكتب المصنفة على الأبواب والتي قصد أصحابها الإتيان بأدلة الأحكام الشرعية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبخاري ومسلم يختاران في كل باب أصح ما عندهما في هذا الباب، لكن هذا الذي يكون أدنى صحة هو صحيح أو أدنى صحة، فالأعلى صحة هو عمدة هذه الأبواب. ثم الأحاديث الأخرى التي تكون دون هذه المرتبة العليا لا يهملنها في صحيحين، بل نجد البخاري أحيانا يسوق أحاديث فيها نوع كلام من جهة الراوي لكنه يسوقها مساق الإيه؟ الاستشهاد، ليقوي القوي ويدعم ما قد فرغ من ثبوته وصحته. وهذا يظهر في مسلم أكثر، وإن كان واضح في البخاري، بس طريق للبخاري كفية جدا، لأن البخاري رحمه الله تعالى ليس كمسلم. نحن قلنا في اللقاء الماضي مسلم يجمع روايات الحديث كلها في موضع إيه؟ واحد، فيذكر أصح ما في الباب ثم يذكر الحديث الأخرى الروايات الأخرى التي توافق هذا الأصح الذي صدر به الباب، وربما يذكر شواهد وغير ذلك، فتجد كل ذلك في باب وإيه؟ واحد. لكن البخاري يفرق ذلك في الصحيح، فربما احتج بحديث فيسوقه في باب، والرواية التي ساقها في هذا الباب إنما لا تصلح وحدها أن تكون عمدة هذا الباب، لا تصلح وحدها أن تكون عمدة هذا الباب، قد تكون صحيحة ولكن ليست في أعلى مرتبة الإيه؟ الصحة. فلماذا البخاري اكتفى بها في هذا الباب أو صدر بها الباب؟ لأنه في موضع آخر من الصحيح خرج لنا أصلا لهذه الرواية، في موضع آخر من الصحيح خرج لنا أصلا إيه؟ لهذه الرواية. فطريقة البخاري فيها غموض شوية، يصعب أن تتفهمها إلا إذا استعنت بمثل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يفسر لك طبيعة صنيع البخاري في كل باب، بخلاف مسلم. فمسلم يسوق لك الروايات بعضها فوق بعض مرتبة بحسب الأصحية، فتستطيع أن تتفهم طريقة مسلم ومرتبة كل رواية عنده. الشاهد أن هؤلاء العلماء سواء البخاري أو مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى ما يخرجان إلا الأحاديث التي أولا كما قلنا هي أصح ما في الباب، وقد يخرجان أحاديث أخرى أدنى صحة ولكنها مدعومة، لها أصل صحيح ثابت، لها أصل من أعلى مراتب الصحة والتي اعتمد البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك تعالى في كل باب من أبواب الكتاب. أيضا هناك بند آخر للأحاديث التي يختارها البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك تعالى الصحيح، وهو صفة متعلقة بالإسناد نفسه، أن يكون الإسناد عاليا، فيه صفة الإيه؟ العلو. نحن قلنا الحديث الواحد قد يكون له أكثر من سند، سند عالي وسند نازل. عالي يعني وسائطه قليلة، نازل يعني وسائطه أكثر، يعني عدد الرجال في الرواية قد يكون أكثر من عدد الرجال في رواية أخرى، فالرواية التي عدد رجالها أقل تكون إيه؟ عالية، والتي عدد رجالها أكثر تكون نازلة. والمحدثون عموما يحبون العلو ويكرهون النزول، حتى يقول السيوطي في الألفية: قد خصت الأمة بالإسناد. الإسناد من خصائص هذه الأمة، ليس هناك أمة من الأمم تهتم بالإسناد كاهتمام هذه الأمة الإسلامية. قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد، كما قال ابن مبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا أصحاب الحديث لقال من قال لقال من شاء ما شاء. وكان الشافعي يقول: لولا أصحاب المحاذر، يعني علماء الحديث، لخطبت الزنادقة على المنابر، زي لون دول للخناطر الزنادقة في كل مكان، في شاشات التلفزيون والفضائيات، وبيتكلموا في كل حتة، لأن المستغلون بالحديث قلة، وهؤلاء القلة ليست عندهم حتى نشاط في نشر العلم، وعندهم أيضا سطحية، أغلب حتى المستغلين بالحديث عندهم سطحية، فتجد الشبهات تأتينا من الشرق والغرب ولا نجد من يردها ويدفعها. يبقى لما أول ما تلاقي الزنادقة هم الذين صوتهم عالي ومسموع، يعرفوا ان المحدثين قصروا في واجبهم تجاه نصرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مؤشر. فكان المحدثون يطلبون العالي من الايه؟ من الحديث، وطلبوا قد خصت الامة بالاسناد وهو من الدين بلا ترداد، وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزول عنه ما فطن. طلب العلو بالإسناد بسنة، مش حاجة مستحبة وبس، مش حاجة يعني طلبة الحديث أو علماء الحديث كانوا يرغبون فيها فقط، بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يعني مثلا وائل بن حجر صحابي معروف، وهو من أهل اليمن، وكان يعلم كيفية صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أرسل إلى اليمن من يعلمهم الإسلام، واضح الكلام. لكن ماذا فعل وائل ابن حجر؟ رغم أنه تعلم ممن أرسله أرسل معاذ وأرسل علي بن أبي طالب وغيرهما إلى اليمن ليعلموا الناس أمر دينهم، ومع ذلك سافر سيدنا وائل ابن حجر من اليمن إلى المدينة النبوية من أجل أن يرى بعيني رأسه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من العلو، لأنه العلم حصله، لكن أراد أن يأخذه مباشرة من دون واسطة، فأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف حديث أول حديث صحيح مسلم، حديث ضمام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن رسولك قد أخبرنا بأن الله قد أوجب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، إلى آخر الحديث. يعني هو كان عارف المعلومات وعارف شرائع الدين، ولكن سافر وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه مباشرة بدون واسطة، وهذا دليل على سنية الايه؟ العلو في الإسناد. فكان العلماء رضي الله عنهم جميعا يحبون العلو ويرغبون فيه. فالبخاري مثلا عنده إسنادان لحديث كلاهما صحيح، فهل سيختار لكتابه صحيح العالي ولا النازل؟ العالي. طيب لما ما يخرجش النازل يبقى هو هنا قصر، يبقى هو هنا ترك بعض الحديث صحيحة؟ لم يترك، لأن الحديث صحيح، الحديث نفسه صحيح، ولكن البخاري سمع هذا الحديث بإسنادين، الحديث نفسه موجود عند البخاري ومسموع لدى البخاري بإسنادين، أحدهما عالي والآخر إيه؟ نازل. فهو يختار لكتابه العالي على الناس، ولا يلجأ إلى تخريج النازل في كتابه إلا إذا اضطر. يعني إذا كان الحديث ينبني عليه حكم شرعي ومع ذلك لم يحصله البخاري إلا بطريق النازل ولم يسمعه بطريق إيه؟ عالي، فيضطر حينئذ أن يخرجه في كتابه إيه؟ الصحيح بنزول، لأنه لم يجده إلا هكذا. طيب، الحديث الواحد الذي قلنا الحديث إذا البخاري حصله بإسنادين أحدهما عالي والآخر نازل فإنه إيه؟ ها؟ يختار العالي على النازل لكتابه الصحيح. طيب، عندنا حديث ليس أصلا في المسألة، يعني الباب مشتمل على 10 أحاديث، هذه الأحاديث التي اشتمل عليها هذا الباب، هذه الأحاديث 10 صحيحة، أحاديث صحيحة. يعني إيه صحيحة هنا؟ يعني تصلح للحجة، يعني داخلها في إما في أعلى مراتب الحجة أو في أدنى مراتب الحجة. فالبخاري نفسه يرى كونها صحيحة، أي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هل البخاري في صحيح يخرج كل ما هو ثابت، أم يخرج مرتبة معينة من مراتب الأحاديث الصحيحة الثابتة؟ يخرج مرتبة معينة وهي مرتبة عليا. وكان بعض هذه الأحاديث الثابتة في نظر البخاري متضمنا حكما شرعيا، وهذا الحكم لا يخلو من مثله مثل صحيح البخاري، يعني هذا يعتبر عيب في التأليف، يعتبر نقص في التأليف، قصور في التأليف. لما أنا أقول مثلا سأؤلف كتاب في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقول إيه سأؤلف في الأحاديث الصحيحة التي في الباب ده، في الصحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العلماء بعلمهم وفهمهم فاهمين ان كل باب من ابواب الاحكام الشرعية ليه احاديث بتدور عليها هذه الابواب، فيقبح لمن يؤلف كتابا في موضوع معين ان يخلو كتابه من تلك الاحاديث التي تدور عليها هذه الابواب، ده يعتبر من اكبر العيوب في التأليف. انا النهاردة بألف كتاب في إخلاص النية، في الإخلاص، لو جبت 20 حديث في الإخلاص وما جبتش حديث إنما الأعمال بالنيات، ده يعتبر قصور في التأليف. يا عم أنا جبت أحاديث كثيرة هو في الإخلاص، مش كده ولا إيه؟ جبت أحاديث كثيرة جدا في الإخلاص، آه، ولكن خلى كتابك عن أصل من أصول هذا الموضوع، هذا الباب، ده يعتبر عجز في التأليف وقصور في التأليف وعيب في التأليف. يعني حتى التأليف هو وصول عند العلماء. لما اجي ألف في موضوع معين كل باب ليه أصل لازم اعتمد عليه اولا، ثم بعد ذلك آتي بالفروع. ولذلك الامام احمد عليه رحمه الله تعالى ايه قال إيه؟ اصول الاسلام ايه 4 احاديث، ده اصل عام، منها حديث الاعمال بالنيات، وحديث عائشة أم المؤمنين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين، والحديث الرابع نسيته، من حسن الإسلام مرة تركه ما لا يعنيه. لما أجي أنا أألف في الأصول ديت ما ينفعش أقول إيه ده حديث ضعيف، يجي بعض الناس يقول لك إيه هنعمل إيه صحيح الأربعين النووية، يروح شايد نص الأحاديث ديت، وده غلط في التأليف. لأن الصحيح إن قصدت بالصحيح يعني شرط البخاري ومسلم يبقى لن يسلم لك إلا القليل النادر، وإن قصدت بالصحيح ما يدخل فيه في الحجة ويفتح للحجة حتى وإن كان من أدنى مراتب الحجة فكل ذلك يدخل، لأنه إن لم يصح بإسناده فيصح بشواهده فيكون من أدنى مراتب المقبول وهو الحسن إيه لغيره. يجي بعض الناس يقول لك ايه صحيح كتاب مثلا شرح جمع علوم الحكم، صحيح كتاب جمع بين العلم وفضله، صحيح كتاب زاد المعاد، ده يعتبر مسخ لهذه الكتب، لان العالم اللي ألف الكتاب ده عارف ان ده حديث ضعيف وهو نفسه بيضعفه في الكتاب وبيجيبه. ليه؟ لان التأليف له اصوله. انا لما اجي ألف كتاب لازم اعرف اصول كل باب ثم الفروع، ممكن اتنازل عن بعض الفروع لكن ما تنازلش عن الاصول، ما تنازلش عن الاصول. فالأئمة دول كانوا فاهمين الكلام ده. يجي البخاري مثلا عنده اصل من الاصول، زي ايه؟ حديث لا نكاح الا بولي. لما يجي يتكلم عن اشتراط الولي في النكاح ويعقد باب لهذا، صعب جدا ما يجيبش حديث لا نكاح الا بولي، ده حديث اصل. ليه حديث اصل؟ اي واحد يتكلم في الموضوع ده لازم يجيب الحديث ده. طب الحديث ده فيه صحته نظر، فيه كلام من حيث الثبوت، في بعض رواياته علل الخفية تكلم فيه العلماء، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه ومنهم من يحسنه. طب انا النهاردة البخاري بألف كتاب جامع في الاحاديث الصحيحة، هل ممكن البخاري ان يخلو كتابه من هذا الموضوع؟ البخاري بقى يعمل ايه؟ يمسك العقرب من الوسط، امام كبير بقى، هو الحديث عنده فيه اختلاف من حيث الاسناد لكن معناه صحيح لكثرة شواهده في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعنى الذي تضمنه الحديث معنى ثابت، المعنى الذي تضمنه الحديث انه لا يصح النكاح الا بولي للمرأة، هذا معنى ثابت متقرب مهما كان هناك اختلاف في صحة الحديث، اي الحديث الذي هذا لفظه لا نكاح الا بولي، والخلاف في المتن والمعنى ام في الاسناد. في الاسناد، وليس كل اختلاف في الاسناد يخضع فيه المعنى الذي تضمنه المتن. فيجي البخاري ايه؟ يتوسط في المسألة، اولا يعقد باب، يقول باب من قال لا نكاح الا بولي، فيستعمل لفظ الحديث كعنوان للموضوع عشان يقولك انا عارف الحديث وان الحديث ده معناه عندي صحيح، لكنه لما يتحقق فيه شرط كتابي فلم اخرجه، ليس لانه ضعيف عندي وانما لانه ليس في منزلة احاديث كتابي، لانني اشترطت في هذا الكتاب اصح الصحيح، فاستفاد بلفظ الحديث وجعله عنوانا ترجمة، ثم خرج فيه هذه الترجمة احاديث اخرى تدل على المعنى، هي ليست اصلا في الباب ولكنها تشهد لهذا الاصل، منها ايات قرآنية. من ذلك مثلا قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ايه ولو اعجبكم. ولا تنكحوا، الخطاب لمين؟ للاولياء ولا للنساء المتزوجات؟ للولي. فالله يخاطب الولي يقول له اذا جاءك من ينكح اختك او ابنتك فلا تنكحه اذا لم يكن مؤمنا. اذا صار امر الانكاح بيد المرأة ام بيد الولي؟ بيد الولي. لو كان بيد المرأة لخطب الله المرأة، ما خطب الرجل الذي هو الولي، فدل على ان الايه؟ انه لا نكاح الا بولي، ده في القرآن وادلة اخرى فضلا عن احاديث. ولذلك البخاري في مثل ذلك ايه؟ قال باب ما يقال لا نكاح الا بولي، ثم ساق احاديث كلها تشهد لهذا المعنى. لكن تخيل لو انا الامام البخاري ما خرجش باب في الموضوع ده اصلا، لان حديث لا نكاح الا بولي عنده مثلا ليس على شرط كتابي، هل العلماء كانوا يسكتون البخاري؟ كانوا يعتبرون ذلك نقصا في الكتاب وعيبا كبيرا من عيوب الكتاب. ازاي تقول كتاب جامع؟ جامع يعني يشتمل على ايه؟ جميع مسائل الدين وفي الاحاديث الصحيحة، ثم يخلو كتابك من مسألة تعتبر من اهم مسائل النكاح؟ هذا يعتبر نقص في التأليف. انا النهاردة لما اجي اختصر كتاب ها لازم أراعي الموضوع ده، أفهم طبيعة الكتاب. بعض الناس بيجي يختصر كتاب ينسخ الكتاب. الكتاب كان كتاب معين له أركان وله فروع وغصون، إذا به قعد يقص مش في الغصون في الأركان، بقى كتاب تاني خالص، بقى من كل بستان ظهرة، بقى من كل بستان ايه، حتى تقرأ الكلام ما تلاقيش الكلام فيه تناسق، مفيش ارتباط بعضه لبعض، ودوت من سوء الاختصار. ولذلك دايما المختصر لابد يفهم طبيعة الكتاب وطبيعة شرط المؤلف في هذا الكتاب ومنهجه في هذا الايه الكتاب. فانا لما اختصر الكتاب لا امس هذه الاصول والاركان والاسس التي قام عليها الكتاب، لعلنا نتفرغ للنقطة دي ونجيب امثلة عليها بعد ذلك لنبين مناهج العلماء. يعني مثلا تعالى مثال قديم، الامام القاسم ابن سلام اللي هو ابو عبيد، امام ابو عبيد القاسم السلام امام كبير من ائمة اللغة والحديث، له كتاب غريب الحديث وهو مطبوع، وله كتاب الاموال، يعني ما يتعلق بالايه بالاموال واحكام الاموال. كتاب غريب الحديث له يعتبر من افضل كتبه وهو عمدة العلماء الى يومنا هذا في مسألة في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعتبر هذا الكتاب مع كتاب ابي سليمان الخطابي غريب الحديث وكتاب ابن قتيبة ايضا غريب الحديث، هذه الكتب اصول هذا العلم كما قال ابن الصلاح عليه رحمة الله، وكذلك ابن الاسير في مقدمة النهاية. يعني في ثلاث كتب تعتبر اصول هذا العلم، ودي نقطة تانية نتكلم فيها برضك. كل علم له اصوله. انا النهاردة لما اقلف كتاب في الحديث الصحيحة يبقى لازم يكون عندي اصول لهذا العلم، مخرج لازم عندي صحيحين، مش ولا ايه؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم، والكتب بقية كتب الاصول الستة، ومسند الامام احمد، وموطأ مالك، وسنن الدارمي، والصحاح الثلاثة لابن حبان وابن خزيمة والحاكم. لازم دول يعتبر عمدة عندي. ما ينفعش ان انا اتكلم في الاحاديث الصحيحة والكتب دي مش تحت ايدي، ده يعتبر عيب كبير جدا في التأليف. زي انا النهارده لما اعمل كتاب في الاحاديث الضعيفة لازم يكون عندي فيه كتب معينة في الاحاديث الضعيفة، عيب جدا وانا بقلل في الكتب الضعيفة يخلو كتابي من الاعتماد على هذه الاصول. زي ايه؟ زي كتب الطبراني اللي هي المعاجم الثلاثة، معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الصغير ومعجم الطبراني الاوسط، وكتاب الغرائب والافراد للدارقطني، وكتاب مسند البزار حتى قال الامام ابن الامام الدرج الحنبلي، وكذلك الامام الزيهي قال هذه الكتب هي مجمع الغرائب والمناكير، مجمع الغرائب والمناكير. انا النهارده ازاي انا اعمل كتاب في الاحاديث الضعيفه وما عنديش علم بالمراجع والمصادر الاساسيه لهذا العلم؟ لا، يبقى انا كده مش فاهم انا بعمل ايه، انا بخبط. زي النهارده لما اجي انا اتكلم مثلا في مساله فقهيه، بعض الناس يجي يتكلم في مساله فقهيه ما يعرفش اصول المسائل، يعني ارجع لايه؟ ليه ايه مرجعه الوحيد نيل الاوتار للشوكاني وسبل السلام ليه والصنعان. لا شك ان هذه كتب عظيمه، لكن دي مش الاصول اللي ترجع اليها عشان تتكلم في مساله من مسائل الفقه. هم نفسهم الشوكاني والصنعان بيرجعوا للاصول. يبقى انت ما بتتكلم في مسألة ها تقول ايه وهو وهذا هو الرجل هو رأي الشوكاني، يبقى عندك 13 قرن ما لقيتش فيه معالم قال قبل اللي قاله الشوكاني، ينفع كان ده؟ اهو ده من ايه؟ من عدم مرجعيتنا لأصول التأليف، عدم ايه؟ مرجعيتنا. وده خطأ، حتى العلماء في كلمة عندهم بيقولوا ايه الأعلى أغلى. انا النهاردة عندي معلومة قالها الشوكاني، نفس المعلومة قالها أحمد بن حنبل، أعزوها لمين؟ أحمد بن حنبل. العلم ليه منابع، ليه أصول.
أنا النهاردة بألف كتاب في مصطلح الحديث في منهجية في التأليف. بعض الناس يبدأ من إيه؟ من السفح، يبدأ من إيه؟ من المعاصرين، يقول وهذا قول فلان وقول فلان، مش عايزين نسمي حد عشان نزعلش، كلهم أخيادنا ومشايخنا، لكن العلم له إيه؟ أسسه. أنا النهاردة بتكلم في علم المصطلح لازم أرقى، وال 14 قرن ما كانش فيهم علم، العلماء تركوا العلم المصطلح حتى يتكلم فيه المعاصرون، علماء معاصرون أخذوا ممن قبلهم. فأنا النهاردة بتكلم في قضية علمية متعلقة بقضية معينة، لازم أرجع لأصول هذا الإيه؟ العلم، لأصول هذا العلم. أنا النهاردة بتكلم في الرجال، لما نقول مثلا كتب الإمام المزي تهذيب الكمال أو ابن حجر أو الذهبي، دي كلها بنسميها إيه؟ مراجع، مش أصول ولا مصادر. ابن حجر والمزي والذهبي وامثال هؤلاء يأخذون من الأصول. إيه هي الأصول؟ الإمام المزي نفسه ذكر أن أصول هذا العلم 10 كتب، أصول علم الرجال 10 كتب. ما عندكش 10 كتب دولة ما تتكلمش في العلم ده. ايه هي؟ هقول لك اللي اذكره الان. تاريخ البخاري، التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، واضح هذا الكلام. طبقات، الطبقات الكبرى للامام محمد ابن سعد، تاريخ نيسابور للحاكم النيسابوري، تاريخ دمشق للامام ابن عساكر، تاريخ بغداد للامام الخطيب البغدادي، عندك تاريخ بخارى للامام محمد عبد الله الايه اللي هو غنجار اللي هو شيخ البخاري، ده اللي انا فاكره الان، لكن هو ذكرهم 10. هذه الكتب، كتاب ابن حبان الثقات، كتاب ابن حبان الثقات ايضا هذا من اصول هذا الكامل ابن عدي، هذا من اصول هذا العلم. احنا ذكرنا بتاع 8 أو 9، واضح؟ فأنا النهاردة لما أجي أتكلم في الرجال، أبحث في الرجال، لازم الكتب تكون عندي، دي أصول الموضوع دوت، أصول هذا العلم. ما ينفعش إن أنا النهاردة أتكلم أقول إيه، أرجع لتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال واللسان الميزان، دي كلها الكتب بتفيدني، بستفيد بيها، بتريحني في البحث. بعرف ترجيحات مثل الذهبي، ترجيحات مثل المزي، ترجيحات مثل ابن حجر، ترجيحات مثل العراقي، بيفيدني. لدول ائمة كبار اجتهدوا فاعملوا اجتهادهم وسهلوا لي الطريق، لكن مش هو ده الاصول، مش دي اصول العلم، لازم ارجع لايه؟ لاصول هذا العلم، وهكذا. فلما بنيجي نتكلم هنا لمثل البخاري ومثل مسلم، العلماء دول بيعملوا ايه؟ بيختاروا احاديث للكتاب بناء على مفاهيم وضوابط عندهم. انا النهاردة كبخاري عندي في الباب 10 احاديث، قلنا بعضها عالي وبعضها نازل، بختار الايه؟ العالي، بختار العالي. طيب بعضها على شرطي وبعضها صحيح وليس على شرطي، بختار ما هو على شرطي، والاخر وان كان صحيحا لكنه دون شرطي فانا اكتفي بما هو على شرطي. طيب انا عندي حديث سمعته ب10 اسانيد وكلها عالية، ضابط اخر، عندي حديث سمعته ب10 اسانيد وكلها ايه؟ عالية. انا بقلب كتاب، الكتاب ده هو كتاب مسند ولا كتاب ابواب وفقه؟ برتب الاحاديث باعتبار الابواب ولا باعتبار الايه؟ الاسانيد، باعتبار الابواب. فيهمني الاسانيد ولا المتون؟ المتون بالدرجه الايه؟ الاولى. فحينئذ تجد الامام مثل البخاري يكون الحديث الواحد سمعه ب10 اسانيد فيخرجه في كتابه باسناد واحد، وربما اسنادين بحسب ايه؟ حاجته الى ذلك، لكن لا يستوعب كل الاسانيد التي عنده لذلك الحديث. فحينئذ نجد اسانيد كثيره للحديث الواحد ما صححها البخاري نفسه خارج الصحيح ولم يخرجها في كتابه الصحيح. ومثل هذا لا يعاب على البخاري، البخاري لم يقل لك انني اخرج كل اسانيد الاحاديث، إنما أخرج متونا تحقق فيها أعلى مراتب الصحة أو شرط في كتابي الصحيح، وأكتفي لهذا المتن بإسناد أو إسنادين بحسب حاجتي للأسانيد التي أسوقها في هذا الكتاب، وليس من شرط البخاري ولا مسلم أن يخرج كل الأسانيد التي يعرفها لهذا المتن الصحيح. إذا حينما نقول إن البخاري ومسلما لم يلتزما إخراج كل ما صحيح عندهما، ما مقصود العلماء بذلك؟ ما مقصود العلماء بقولهم صحيح؟ هل مقصودهم بالصحيح أي الصحيح الذي هو على شرط البخاري ومسلم، أم الصحيح الذي يصدق عليه أنه من المقبول أو مما تقوم به الحجة؟ هذا هو مقصودهم، فيقصدون بقولهم إن البخاري ومسلم لم يقصد إخراج كل حديث صحيح، يقصدون ماذا؟ أي كل ما يصلح لإقامة الحجة، كل ما هو داخل في نطاق الحجة، كل ما هو ثابت بصرف النظر هل هو من أعلى مراتب المقبول أو من أدنى مراتب المقبول. بدليل أننا إذا تتبعنا تلك الأحاديث التي صححها البخاري وليس في صحيحه، نجد أغلبها لم يتحقق فيها شرط الصحيح، يعني شرط البخاري في صحيحه وإن كانت صحيحة بمعنى أنها داخلة في نطاق الإيه؟ المقبول، فهي منها ما هو صحيح ولكن دون شرط البخاري في الصحيح، أو حسن والحسن دون شرط البخاري في كتابه الصحيح، أو حسن لغيره وهي دون شرط البخاري في كتابه الصحيح، زي مثلا حديث تكبيرات العيد 7 و5. البخاري لما سأله الترمذي عن الروايات في هذا الباب، بعضها عن عمرو صعيب عن أبيه عن جده، وبعضها عن كثير بن عبد الله عن آبائه، فالبخاري صحح هذه الأحاديث، صحح هذه الأحاديث. الظهر الإخوة ذهبوا بعيدا، التركيز ذهب بعيدا ولا إيه؟ ولا لسه صحيحين؟ ها؟ مركزين معايا؟ مركزين ولا إحنا ما زلنا بنتكلم في علم الحديث؟ ما خرجناش لا بنتكلم في الحروب الصليبية ولا حتى في حرب غزة، ما بنتكلمش عن أي حاجة النهاردة، بنتكلم عن مصطلح الحديث بس، ما خرجناش عن الموضوع، بس النهاردة الموضوع داسم شوية، ممكن نقول قصتين حكايتين نفرفش الإخوة، إيه رأيكم؟ هنقول ما تخافش حبيبي، هنقول، ما دوت يعني لابد منه يعني، واضح هذا الكلام؟ فلما نيجي نقول البخاري صحح أحاديث خارج صحيحه، هل يلزم من هذا أن تلك الأحاديث التي صححها خارج صحيحه هي بنفس منزلة أحاديث صحيحه؟ لا، زي حديث عمرو صعيب عن أبي عن جد في تكبير العيد 7 و5، وكذلك حديث كثير بن عبد الله عن آبائه أيضا في تكبيرات العيد 7 و5. البخاري لما سئل عنها قال هي صحيحة، بعضها قال صحيح وبعضها قال حسن، يجي واحد يقول لك ايه والبخاري قد صحح هذا الحديث، فلماذا لم يدخله في كتابه الصحيح؟ زي بعضهم عمل كده، البخاري لما سئل عن عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده فقال ايه؟ قال وجدت احمد بن حنبل والحميدي وابن المديني يحتجون بعمرو بن صعيب عن ابيه عن جده، فجي واحد علق على الكتاب اللي هو ورد فيه هذا الكلام، قال وإذا كان البخاري يرى أن رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جد حجة وقد حكى عن هؤلاء المشايخ الكبار أنهم يحتجون بها، فلماذا لم يخرجها في كتابه الصحيح؟ ما هو مشكلتنا أن احنا ياريتنا ما بنفهمش ونقول خير وبركة، لكن ما بنفهمش فاهمين احنا نفهم. والبخاري قال لك هي من أعلى درجة الصحة، يقول لك ايه حجة؟ يحتجون، والحسن لغيره ده مش حجة؟ يبقى لما انا اقول البخاري يحتج بحسن لغيره يبقى لازم يدخله كتابه الصحيح؟ مش نفهم مناهج الائمة يا جماعة؟ ولا هي خلط كده بطاطس وحط سلطة كوكتيل، كلمة من الشرق وكلمة من الغرب ويعمل موضوع؟ زي بعض الناس جاب لي رساله قال لي يا شيخ انا عملت رساله بقى في ايه اثبات ان الحسن لغيره حجه والرد على الايه المبتدعين اللي هم بيقولوا الحسن لغيره مش حجه. قلت له ما شاء الله. قال لي انا جبت نصوص ما حدش جابها خالص. يا حلو انت يا حلو، هات وريني. لقيته عامل بقى ايه؟ انت عارف ايه كوبي باست؟ عارف في الكمبيوتر ده كوبي باست؟ عارفين الموضوع دوت؟ هو بقى ايه عامل بقى ايه بس ايه دقه قديمه قصر ولازق، مصور كتب ومقطع كده ولازق 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 ولازق. لقيته جايب لي كتاب ايه بتاع 100 صفحه كده كلها ايه ملزوق كده لاطع كده لاطع لاطع قص ولزق، مش كوبي بس بقى ايه ها قص ولزق. قلت له ايه يا ابني ده؟ قال لي ده نصوص العلماء انا مجمعها من كلام اهل العلم. قلت له وريني. لقيته ايه منقلها من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، من الفتاوى تحديدا مجموع الفتاوى. طب كويس ان انت بترجع للعلماء، يعني ايه المرغوبه؟ اقرا الكلام كله. انا اعرف ابن تيميه كلامه في الموضوع ده قليل جدا ها. ده كلام كل ده كلام ابن تيميه، ايه الحلاوه ديت؟ ده مش ده ابن تيميه بقى. زي مره واحد قالوا له مين ابن تيميه ده؟ مين ابن تيميه ده؟ عايزين نقعد عليه حيا او ميتا. فالمهم ايه الراجل قلت له هات اقرا، فلقيت اقرا لقيته ناقل كل او قاصص كل كلام ابن تيميه متعلق بالمتواتر. الامام ابن تيميه بيقول ايه؟ والحديث والخبر اذا تناقله عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير دل على انه متواتر وانه يفيد العلم وفي ايه. فقلت له ايه دخل دوت يا ابني بالحسن؟ قال لي ما الحسن لغيره مش في روايات كثيره يبقى ده بقى ايه؟ قلت له يعني حد في الدنيا قال ان الحديث الحسن لغيره زي المتواتر؟ ده كلهم بيقولوا ان الحسن لغيره من ادنى مراتب المقبول، بينما المتواتر اصح من الصحيح يا ابني. ده المتواتر اصح من الصحيح. فلو كان كلامهم في المتواتر ينفع في الحسن لغيره، يبقى الحسن لغيره ده بقى ده مش فقط مقبول او محتاج بيه، ده يعتبر اصح من البخاري ومسلم، اصح من الصحيح. شفت بقى ايه الكوكتيل ده والبطاطس لما تتسلق ويتحط عليها كده شوية توابل هو اللي عمله ده. فالشيء من الكلام ليس المشكلة ان انا اجيب كلام اهل العلم، المشكلة ان انا افهمه، المشكلة ان انا ايه افهمه صح. زي صاحبك اللي قال ده الامام ابن حكم النيسابوري بيقول ان حديث ابو هريرة في النزول على اليدين دوت مقلوب، فابن القيم مش اول من قال بهذا الكلام، ده الحاكم سبقه. ليه يا عم؟ قال لك اهو الامام ابن القيم امام الحاكم النيسابوري المستدرك بيقول ايه؟ والقلب الى حديث ابي هريره اميل. اهو بيقول والقلب الى حديث ابي هريره اميل. قلت له اه يا قلبي. قلب ايه يا ابني؟ ده منكوش. يقصد ان قلبه بيميل للحديث ده، هو بيميل الى صحة حديث ابو هريرة على حديث وائل بن حجر. فقالك لا ده يقصد ان الحديث مقلوب. زي التاني اللي قالك هو حديث مرسل، يعني مرسل من عند الله. فرفشت انت انا عارف تحب انت الحلويات دي، فاهم الكلام دوت؟ فليس المشكلة انك تنقل كلام العلماء، المشكلة انك تفهمه صح. زي واحد تاني ايه برضك ايه بيجيب بقى دليل قوي بقى قاطع ان الحسن لغيره ده حجة. قلت له ما هو حجة بس انتوا احيانا بتخلي الناس تضحك عليكم لانكم بتستدلوا للموضوع بادلة، لو ما فيش ادلة تانية الناس هتقول يبقى فعلا مش حجة، لكن انتوا بتجيبوا ادلة ملهاش دعوة بالبطاطس ولا بالمهلبية. يعني مثلا ايه واحد قال لك ايه معلوم أن الحديث الضعيف نسبة ضعفه مثلا 50%، نسبة ضعفه إيه 50%، فإذا الراوي الضعيف الآخر انضم إلى الضعيف الأول ونسبة ضعف الآخر 50% أيضا، يبقى 50% زائد 50% يبقى عندنا كام في المية؟ 100%. يبقى كده الحديث الحسن لغيره ها حديث صحيح وحديث مقبول وحديث احتج به. قلت له طيب افرض بقى جالنا اسناد ثالث هيبقى كام في المية؟ هيبقى 150%. يبقى عدى على رأي صاحبنا عدى. طب المتواتر دوت كم في المية؟ انا بسألكم المتواتر ده كم في المية؟ هل ممكن المتواتر يزيد عن 100%؟ ما اصلا فيش اكثر من 100%. اليقين هو 100%. 99% يبقى مش يقين، يبقى ظن غالب. خير لايه؟ اليقين هو ايه؟ 100%. فانت النهاردة جعلته ايه؟ 150%. مصيبة هذه. طب لو عندنا اسنادين صحاح، مش الصحيح لوحده، هنقول مثلا 90%. طب واسناد تاني صحيح، يبقى 90%، يبقى 180%. ما بتحسبش كده، المسألة ما بتحسبش ايه، لان ها الله ينور عليك. انما نقول كلاهما يبقى 100% او 99 في الايه، ودي عملية رياضية يفهمها بتوع الرياضيات. الشاهد من الكلام هو لا عرف منطق ولا عرف رياضيات ولا عرف ادلة شرعية، انما هو بيخبط، لان مقتضى كلامه يبقى الحديث الحسن اللي غيره اقوى من المتواتر، وجعل النسبة اعلى من المية. ايه ممكن النسبة تبقى اقوى من المية؟ ممكن. وزارة التربية والتعليم صح ولا لا؟ مش في ناس يجيبوا 105%؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى اكيد هو متأثر بالموضوع ده. فالشاهد من الكلام، فيجي البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عنده 10 أحاديث الباب، فيكتفي بحديثين 3، لكن إذا ترك بعض الأحاديث فلا يترك إلا ما أخرج في صحيحه ما إيه؟ يسد مسده، ما يغني عنه. لكن مش ممكن يترك حديث أصلي في الباب وما يخرجش ما يغني عنه أو ما يدل عليه أو ما يفيد نفس المعنى. هذا لا تجده في صحيح البخاري ولا في صحيح إيه؟ مسلم. طب إيه معنى إنه بيصحح أحاديث أخرى خارج صحيحه؟ معنى إيه؟ هذه الأحاديث الأخرى قد تكون صحيحة ولكنها إيه؟ لم تبلغ مرتبة شرطه الذي اختاره للكتاب الصحيح. هذه واحدة. ثانيا تجد في الصحيح نفسه أحاديث أخرى تفيد نفس المعنى الذي أفاده ذلك الحديث الآخر، إما تصريحا وإما تلميحا، إما عن طريق النص أو عن طريق الإيه؟ المفهوم. عن طريق النص أو طريق الإيه؟ زي ما قلنا المرة الماضية، البخاري ما لقاش حديث على شرط كتابه في وجوب التسمية على الوضوء أو في استحباب التسمية على الوضوء، ما لقاش. ما فيش الأحاديث التي في الباب، واضح هذا الكلام، إما لم تصح عنده أو ليست فيها شرطه في كتابه الصحيح، أي دون شرطه. قد تكون حسنة، والحسن أدنى مرتبة من مراتب أحاديث البخاري، فلا يخرجه في إيه؟ في كتابه الصحيح. طب عمل إيه؟ اختار حديث يشير إلى هذا المعنى من طرف خفي، زي ما عملنا جاب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ده يستدل على إيه؟ على استحباب التسمية على الوضوء، لأنه إيه؟ قاس من باب القياس الأولى، إذا كان التسمية أو ذكر اسم الله عز وجل تكون عند الوقاع وعند الجماع فمن باب أولى على عند الوضوء، فدوت الفهم. فلما كان هناك الأصل الذي في الباب وهو حديث لا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه، ليس يصح عند البخاري أو ليس يتحقق فيه شرط صحيحه، وليس بإمكانه أن يخرج حديثا نازلا عن شرطه، ماذا فعل؟ اختار حديثا آخر يدل على المعنى الذي إيه؟ يفيد المعنى الذي يريد أن يخرجه في ذلك الكتاب. لكن هل البخاري ما خرجش الباب أصلا؟ ما ترجمش الترجمة أصلا للموضوع أصلا؟ لو فعل كده يبقى كتابه ناقص، في قصور. مسلم عمل إيه؟ خرج حديث إيه؟ كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان. خلاص عموم، إذا كان يذكر الله على كل أحيان، والوضوء من بعض إيه؟ أحيان النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى. يجي النهاردة واحد يختصر الكتاب، احذف يا ابني، احذف 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 احذف، يبقى الكتاب ايه؟ ممسوخ. تجد ابواب كاملة مش موجودة في الكتاب. وده غير صحيح. طيب يبقى الحديث التي صححها البخاري او مسلم خارج الصحيحين لها اصل في الصحيحين، اما ان يدل على هذا المعنى الذي تضمنته تلك الاحاديث اما تصريحا واما ايه تلميحا. والامام ابن عبد البر قال هذا الكلام، وكذلك الامام النووي وكذلك ابن الصلاح، قال اذا وجدت البخاري ومسلما لم يخرجا حديثا صحيحا في صحيحيهما، يعني هو حديث صحيح لكن لم يخرجه في صحيحيهما، فاعلم ان هذا حديث اما انه عندهما معلول فلأجل هذا لم يخرج ذلك الحديث في صحيحيهما، واما انهما خرج ما يغني عنه ويشهد له ويدل على صحة ايه معناه مما يكون فيه شرط البخاري او شرط مسلم ويكتفيان بذلك. واضح هذا الكلام؟ نكمل ولا بلاش؟ الموضوع تلي برضك هيطول. قال ان البخاري لم يلتزم، البخاري ومسلم لم يلتزم اخراج جميع ما يحكم بصحته من الاحاديث فانهما قطعها الى اخره. ده خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. بعد ذلك سيأتي الكلام عن عدد أحاديث البخاري وعدد أحاديث مسلم، وفي خلاف في تعداد الأحاديث عند البخاري وتعداد الأحاديث عند مسلم أيضا. لكن أنا ممكن أقول لك الكلام اللي اتقال، العلماء قالوا إيه، بعضهم عدد الأحاديث على هذا على عدد معين وبعضهم قال عدد معين. أنا عايز أقول لك أصول التعداد، العلماء لم يعدوا الكتب الأحاديث التي في الكتب على أي أساس يقيمون هذه الأعداد؟ إمتى بيعتبروا ده حديث مستقل له عدد خاص، وإما بيعتبروا هذا الحديث ليس مستقلا إنما مرتبط بحديث آخر فلا يعد. العلماء لهم أصول في هذا، كل علم له إيه أصوله. أنا ممكن أقول لك الخلاصة وكان الله يحب المحسنين، لكن أنا عارف إن الإخوة او كثير من الاخوة اللي جالسين ممكن عايز يحقق كتاب معين، وعشان يحقق الكتاب هيذكر اعداد الايه احاديث ذلك الكتاب، فعلى اي اساس يبني هذا التعداد؟ امتى يعتبر ده حديث له عدد جديد او رقم جديد، وامتى يعتبر الحديث ده ملوش رقم جديد وانما يعتبره مرتبط بالحديث السابق عليه؟ المسألة دي لها اعتبارات عند العلماء ولها أصول، لأن احنا بنجد أشياء ينزل لها الجبين في الكتب اللي بتخرج اليومين دول، تلاقي إيه كل ما يلاقي الإمام بيقول حدثنا عدد جديد رقم جديد رقم جديد، فتلاقي إيه الحديث الواحد ليه كذا رقم، الحديث الواحد ليه كذا رقم، وبعضهم يغتر بالمتن نفسه الكلام المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما وجد المتن واحدا اعتبر ذلك حديثا واحدا، بينما قد يكون هذا عند العلماء بخلاف ذلك يعتبرون هذا حديث اخر رغم ان المتن هو ايه المتن. فالمسألة لها اصول ولها اعتبارات، خلينا ايه نخليها المرة الجاية عشان تبقى ايه معلومة حلوة ان شاء الله واستعدوا لها. احنا باذن الله تعالى هنجاوب على الاخير اهو، احنا بقى لنا اهو بتاع 12 درس معاكم مش كده ولا ايه 11 ده ال 11. طيب ما شاء الله بتعرفوا تعدوا. طب انت اعتبرتوا الدروس كلها كل درس على حده العدد واحد ولا اعتبرتوا بعض الدروس داخل في الاخر؟ على اي اساس بنيتوا هذا التعداد؟ طيب المره الجايه ندرس الموضوع ده ان شاء الله. احنا عايزين ننشط الاخوه معانا، وهناك طلبات ملحه حول هذا الامر، فبعض الإخوة بيطلب إن إحنا يكون عندنا امتحان امتحان الإخوة، وأنا عارف أول ما أقول امتحان الإخوة مش هتيجي، أنا عارف واخد بالك، لكن إحنا برضك إحنا عايزين نعمل إيه؟ أنا قبل ما نعمل امتحان نعمل تمهيد للامتحان، ها؟ نعمل إيه؟ تمهيد. إحنا الدروس الماضية وكذلك الآتية سواء ما كان في الكتاب أو ما قلته أثناء الدرس مطلوب اختصار، يجي كل اخ وكذلك الاخوات يختصر خلاصة كل محاضرة، يعني المحاضرة تتلخص في 5 صفحات ممكن محاضرة تتلخص في صفحتين، وعلى قدر فهمك على قدر ما يكون اختصارك. اللي بيفهم بيعرف يختصر، اللي ما بيفهمش يكون كل حاجة صح ولا لا، لانه مش عارف يسيب ايه ويشيل ايه. لكن اللي فاهم هيعرف ايه اللي يشيله وايه اللي يتركه. ف كل طالب يختصر المحاضرات السابقة، والمحاضرات موجودة بفضل الله عز وجل، موجودة ومسجلة بالصوت والصورة، فبإمكان الأخ يمسك كل محاضرة ويختصر المحاضرة دي في ورقتين ثلاثة ويكتب اسمه عليها بس ويجيبها لي. وقدامكم فرصة لآخر الشهر، لأن عارفين إن في طلبة في امتحانات في هذه الأيام، ف ها امتحانات مش هتخلص يوم 21 22، في 29 كمان. طيب النهارده ايه؟ النهارده كام؟ ايه قدامكم شهر من النهارده، ايه رايك؟ يعني 4 اسابيع. مفهوم هذا الكلام؟ يعني رابع احد. نعم، ما انا بقول لك من النهارده، انا بقول لك من هستلمها منك الشهر الجاي، بس من النهارده تجهز تحضر امورك، المحاضره تسمعها وتلخص صحواها وتكتب اسمك، وبعد كده ان شاء الله نعمل لكم بقى امتحان. يبقى كده ايه؟ مسكنا العصايه من الوسط. طبعا الدروس مستمره اثناء المعرض وقبل المعرض وبعد المعرض. الحديث الحسن يؤخذ به في العقائد، يؤخذ به في كل شيء، لانه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد بيقول بعد الدرس الاسطوانات بتاع الدرس بينادى عليها داخل المسجد، يعني الاخ ينادي عليها خارج المسجد عشان نخرج من شبهة البيع والشراء في المسجد. ما حكم دراسة علم الحديث مع حفظ القرآن الكريم؟ مفيش تعارض، يعني كلاهما حسن، حسن لذاته كمان. سؤال في الحسن لغيره، ده كله حيل بتفصيله ان شاء الله تعالى. رجل عنده وقت لحضور درس علم، ولكن ليس عنده وقت لمذاكرة هذا الدرس لانشغاله بطلب العلم، فهل يحضر الدرس قبل؟ يعني الذي يمنعه هو انشغاله بطلب العلم. طب هو الدرس ده كان طلب ايه؟ انا مش عارف، يعني يقول لانشغاله بطلب العلم، يعني من كثرة الدروس ما عندوش وقت ليذاكر. ها، يعني اتقوا الله ما استطعتم، والانسان ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هل معنى قولكم ان البخاري يضع شواهد للاحاديث المختلف فيها، هل يعني ذلك ان كل الابواب بها ايات قرانيه؟ اذا كان في ايه قرانيه يضع، وهذا من طريقه البخاري اذا كان المساله فيها ايات قرانيه يذكرها. حتى انني جمعت الايات القرانيه التي استشهد بها البخاري على مدار الصحيح كله، فجمعت هذه الايات وتفسيرات البخاري لها، البخاري بيفسرها ايضا، ورتبتها على أسماء السور والآيات، فخرج لدي تفسير كامل للبخاري وهو سيطبع في مجلدين. كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للكتاني، هل هو أفضل أم ابن الجوزي؟ كتاب ابن الجوزي الموضوعات، لا كتاب ابن الجوزي كلاهما حسن، كلاهما جيد، ولكن الكتاني طبعا جمع اكثر باعتبار انه هو استفاد من ابن الجوزي وغيره. حديث سؤالات ابليس للرسول عليه السلام، الورقة الطويلة بتوع زعدية، ده كذب. الاسئلة الفقهية انا احب انك تسأل الشيخ اللي بيشرح هنا فقه، اسأله عن المسائل الفقهية. متى يبدأ طالب العلم؟ ها، الجانب العملي، لما يخلص النص ويدخل معرفة أصول هذا العلم ومناهج المحدثين. بعضهم يعبر عن الحديث المقبول بقول حديث شريف، هو كلمة حديث شريف ديت من المصطلحات الحادثة، يعني لم أجدها في كلام العلماء المتقدمين، لكن طبعا الحديث شريف لا شك، لأنه يأخذ شرفه من شرف قائله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.